أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الآن في المسألة 57، قال: يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقرار الربح والفائدة. فلو اشترى شيئا فيه ربح وكان للبائع الخيار لا يجب خمسه إلا بعد لزوم البيع ومضي زمان الخيار، خيار البائع، عطف الفائدة على الربح في كلامه في المثل ظاهر يشعر بوجود فرق بينهما، والظاهر أن المقصود بالربح هو الانتفاع الحاصل في المعاملات، هذا يسمى ربح. في معاملة ينتفع، هذا ربح. واشترى شيء قيمته 10 اشتراه بخمسة ربح، أو باع شيئا قيمته 5 باعه بـ10، هذا ربح، في ربح حاصل في معاملة. الفائدة عندما تطلق في تداول الربح يراد بها الفائدة الحاصلة في غير المعاملات. غير المعاملات إنما المنفصل إنما المتصل، وهذا يشتري دابة فتسمن أو تلد، هذا لا يسمى ربح اصطلاحا، إنما يسمى ماذا؟ فائدة. هذا هو الفرق. الكلام في هذا أن الربح والفائدة كما في المتن إذا كانا متزلزلين يعني لم يستقرا. كيف لم يستقرا؟ لأن كانت المعاملة التي ملك هذا الربح كنتيجة لها كانت معاملة خيارية، كانت معاملة متزلزلة. يمكن أن يرجع صاحب الخيار في تلك المعاملة. هذا التزلزل في الربح والفائدة وعدم استقراره هل يمنع من وجوب الخمس أو لا يمنع؟ هذا محل الكلام، واضح. هل يشترط في وجوب الخمس الاستقرار، استقرار الربح، بحيث إذا لم يكن مستقرا لا يجب الخمس، أو لا يشترط الاستقرار في وجوب الخمس في الربح والفائدة؟ هذا محل الكلام. لا إشكال الظاهر في أن الربح الحاصل بنفس المعاملة هذا داخل في محل الكلام بلا إشكال. الربح الحاصل في نفس المعاملة المتزلزلة في نفس البيع الخياري هذا داخل في محل الكلام بلا إشكال. ومثال اللي ذكرنا اللي هو الماتن هم يشير إليه، إذا باع ما قيمته 5 بأكثر منه بـ10، هذا ربح في هذه المعاملة وكان للمشتري شنو؟ الخيار. في هذه المعاملة الخيارية المتزلزلة هذا ربح 5، لأنه باع ما قيمته 5 باعه بماذا؟ بـ10. أو اشترى ما قيمته 10 اشتراه بماذا؟ بـ5، وكان للبائع شنو؟ الخيار. هذا أيضا عندما يشتري شيء قيمته 10 يشتريه بـ5، هذا ربح. هذا الربح الحاصل في هذه الأمثلة بنفس البيع الخياري لا إشكال في أنه داخل في محل الكلام وسنتحدث عنه أما هو الصحيح فيه. وأما إذا فرضنا أن الربح حصل بعد البيع الخياري في نفس البواب الخيار لم يكن هناك ربح، وإنما حصل بعده. هذا هل يدخل في محل الكلام أو لا؟ من قبيل ماذا؟ من قبيل ماذا اشترى شيئا قيمته 10 بـ10 بعشرة، شيء قيمة تسويقية 10 اشتراه بـ10 بالبيع الخياري، يعني إن كان البايع شنو؟ الخيار. لكن هذا الذي اشتراه بـ10 وقيمته 10 باعه بـ20، باعه معاملة أخرى بـ20 فربح 10. لكن هذا الربح لم يحصل بنفس البيع الخياري، وإنما حصل شنو؟ بعده في معاملة أخرى. هذا أيضا يدخل في محل الكلام، واضح؟ هذا هل يدخل في محل الكلام أم لا؟ أن هذا لا، واضح بوجوب الخمس، واضح فيه، ما يدخل في محل الكلام، لا يوجد احتمال عدم وجود الخمس في مثل هذا شنو؟ هذا الربع. والسر في ذلك، يعني السر في الظاهر أنه لا يدخل في محل الكلام، والسر في عدم دخوله في محل الكلام هو أن البائع في المعاملة الأولى لو فسخ، واضح؟ لو فسخ يرجع بالمثل، يرجع بالمثل. لماذا؟ لأن المفروض هنا أننا جوزنا لهذا المشتري الذي اشترى شيئا قيمته 10 بـ10 ببيع خياري، جوزنا له أن يبيع ما اشتراه في زمن الخيار، مفروض هذا، أن في زمن خيار البائع يجوز للمشتري أن يبيع، وهذا وصححنا هذا البيع بعد تصحيح البيع، بعد جواز البيع في زمن الخيار ممن لا خيار له، وتصحيح هذا البيع صاحب الخيار إذا فسخ لا يرجع بنفس العين التي باع هذا المشتري بعده تجويز البيع وتصحيح البيع، وإنما يرجع لماذا؟ بالمثل، يرجع بالمثل. وهذا معناه شنو؟ معناه أن الربح الذي حصل عليه المشتري والبيع الثاني غير متزلزل، لا يسترده البائع بالمعاملة الأولى بفسخه، هو غير متزلزل، هو ربح غير متزلزل، استقر أن لهذا المشتري يجي فيه الخمس. هذا لا يجي فيه الخمس. الكلام في الربح المتزلزل الذي يكون تابعا وقابلا للاسترداد والارجاع عندما ذا عند تحقق الفسخ، واضح؟ اما الربح الذي لا يكون تابع للمعامله في التزلزل مثل هذا، الظاهر انه خارج عن محل الكلام، بمعنى انه يجب فيه الخمس بلا اشكال. هذا واضح. اذا فرقنا في الربح بين الربح الحاصل بنفس المعامله الخياريه بنفس البيع الخياري وبين الربح الحاصل بعده. الآن نجي للفائدة. شوف يا دكتور في محل الكلام، يا عمي يدخل في محل الكلام. قلنا الفائدة في قلال الربح تطلق على النماء المنفصل أو المتصل. أما النماء المنفصل الحاصل بعد البيع، وهذا أيضا خارج عن محل الكلام، لا يقع فيه الكلام، بمعنى أنه يجب فيه الخمس بلا إشكال، وذلك لأنه ملك طلق للمشتري، ملك طلق حاصل بعد البيع، لما حصل فيه ملكه، ملك لا ليس متزلزلا. النماء المنفصل الحاصل في ملك المشتري ليس تابعا للعين في التزلزل، واضح؟ ولذا لو فسخ الطرف الاخر من له الخيار خيار الفسخ، اذا فسخ يرجع بنفس العين، لا يرجع بنماء الى ماذا؟ المنفصل. هذا النماء المنفصل ملك للمشتري، وملكيته له ملكيه مستقره وثابته، فيصدق عليها الربح ويجب فيه شنو؟ الخمس، خارج عن مع الكلام هذا النماء المنفصل. لما المتصل كالسمع مثلا أمثالة لما المتصل هذا إذا فرضنا أنه مرة نفترض أنه ليس له وجود مستقل في قبال العين هذا يدفع العين نفسها لكن إذا فرضنا أن له وجود مستقل في قبال العين واضح أفرض كالصوف الذي حان أوانه كما يقولون جزه واضح الشعر اللي حان أوان جزه وفصله إلى قد وجود وإلى قيمة أيضا تكون قد تكون مستقلة إذا كان هذا تابع للعين في استحقاق الرد بالفسخ يدخل في محل كلام النماء المتصل إذا كان إلى وجود مستقل وكان تابعا للعين لماذا؟ في التزلزل يعني العين عندما نقول هذه العين متزلزلة يستردها الفاسق صاحب الخيار لو فساق يسترد العين مع شنو مع النماء بلوا شنو متصل يستردها مع النماء المتصل هذا معنى ان النماء يكون تابع للعين في التزلزل واضح اذا كان تابعا للعين في التزلزل اذا لم يكن له وجود مستقل واضح هذا ما يحصل حسابه اصلا هي العين ما تأخذ من العين ما كنا نعرف الحقيقة ليس له وجود مستقل في قبال العين كلام في ماذا كان له وجود مستقل في قبال العين إن كان تابعا للعين في التزلزل يدخل في محل كلام إلى وجود مستقل إلى قيمة وهذا تابع للعين في التزلزل فيقال أن هذا الشيء الذي له مالية ويصدق عليه الربح هل يجد فيه الخمس بالرغم من عدم استقراره او شنو او لا يجد فيه الخمس لانه تابع للعين في التزلزل فيقع الكلام يجد فيه الخمس او لا يجد فيه الخمس واما اذا قررنا انه ليس تابع للعين في التزلزل لا يذكر في الحديث فما اذا قلنا ان الصوف عند ما يحين او ان جزاء لا يكون شيء مستقل اصلا لا يتبع العين في التزلزل حينئذ لا يكون داخل في محل كلام هذا كله اذا كان النماء المنفصل والنماء المتصل حادثا بعد البيع واما اذا فرضنا ان النماء المتصل والمنفصل كان موجودا حال البيع الخياري وهذا حال البيع الخياري كان موجودا هذا خارج عن محل كلام ليش؟ لانه عندما يكون موجود اشترى حيوانا مع نمائه المنفصل حينئذ هو لا يخلو اما ان يلحظ هذا النماء المنفصل في الثمن المدفوع او لا يلحظ واضح يلحظ مقصود شنو انه يدفع ثمنا في مقابل كل منهما واضح يدفع ثمنا في مقابل كل منهما حينئذ هذا الثمن المدفوع في مقابل كل منهما ان كان مساويا لقيمتهما السوقيه فلا ربح فلا ربح ولا فائده وهذا مساوي لقيمتهما السوقيه وان كان الثمن المدفوع اقل من قيمتهما السوقيه بين النماء المنفصل او المتصل لم يبحث الثمن وهذا حينئذ بل ربح لكن يدخل في القسم الاول مو يدخل في الفائده يدخل في الربح لان يعني هذا ربح في المعامله مو ربح اشترى ما قيمته 100 اشتراه بماذا ب50 فربح في هذه المعامله يدخل في ماذا في الربح الذي قلنا انه لا اشكال في دخوله في محل واضح نزاع ما يدخل في الفائده في قبال الربح لان الفائده في قبال الربح يراد بها الانتفاع الحاصل بغير المعاملة الانتفاع الحاصل بغير المعاملة هذا انتفع بنفس المعاملة هذا الحيوان مع نمائه المنفصل او مع نمائه المتصل قيمته السوقية 100 هو اشتراه بماذا؟ ب80 ربح هذا ربح في نفس المعاملة ويدخل في محل النزاع بلا اشكال نجي إلى أصل المسألة ظاهر المتن هو انه ناظر الى ماذا؟ الى الربح الحا موجود في حال البيع. ناظر الى الربح الموجود حال البيع، لانه هكذا يعبر، فلو اشترى شيئا فيه ربح، يعني الربح الحاصل بنفس ماذا؟ بنفس المعاملة. ومن هنا استشكل علي انه ما معنى عطف الفائدة علينا على الربح بعد فرع ان الفائدة هي عبارة عن الانتفاع الحاصل بغير الشنا بغير المعاملة. يمكن ان يكون مقصودا من الفائدة هو نفس الربح، يعني لا يفرق لعله بينهما. المهم هو ان ظاهر العبارة هو ان الربح حاصل بنفس البيع الخياري، بنفس البيع الخياري. ولذا رأسا مثل بماذا؟ بما لو اشترى ما قيمته 10 اشتراه بماذا؟ 5، وكان البايع الخيار، فهل يجب الخمس او لا يجب الخمس؟ وهكذا اذا باع ما قيمته 5 باعه بماذا؟ 10، وكان المشتري الخيار، فهل يجب فيه الخمس او لا يجب فيه الخمس؟ هذا هو محل الكلام. فحينئذ قلنا يجب فيه الخمس بالرغم من تزلزل الربح وعدم استقراره. هذا معناه عدم اشتراط الاستقرار في وجوب الخمس. وإن قلنا بعدم وجوب الخمس في حال التزلزل، هذا معناه ماذا؟ اشتراط الاستقرار في وجوب الخمس. فما لم يستقر الربح فلا يجب فيه ماذا؟ الخمس. زين، تحرير محل النزاع والمسألة يكون بنحوين. النحو الأول هذا الذي لعله فهم من كلامنا، توضيح التحرير، يعني الطرح الأول لتحرير محل النزاع هو أن يقال أن البحث ينصب على أن وجوب الخمس هل هو مشروط بالاستقرار أو ليس مشروطا بالاستقرار. وجوب الخمس، واضح الطرح أن وجوب الخمس هل هو مشروط بالاستقرار أو لا، بعد القرار عن أن وجوب الخمس مشروط بصدق الربح والفائدة بلا إشكال. هذا الخمس يجب في الأرباح والفوائد، فإذا بعد الفراغ عن اشتراط وجوب الخمس بصدق الربح والفائدة وتحققهما، نجي نبحث مسألة أخرى، أنه هل يشترط وجوب الخمس مضافا إلى ذلك باستقرار الربح، بحيث يكون هناك شرطان في وجوب الخمس: تحقق الربح واستقراره. تحقق الربح وشنو؟ استقراره. وهذا معناه انه قد يتحقق الربح لكنه ليس شنو؟ ليس مستقرا. فالكلام هذا اذا تحقق الربح ولم يستقر كما في البيع الخياري، هل يجب الخمس او لا؟ هل وجوب الخمس مشروط بالاستقرار مضافا الى تحقق الربح او لا؟ هذا طرح، هذا طرح للمسألة. هناك طرح اخر للمسألة يظهر من كلماتهم ايضا، وان الكلام ليس في اشتراط وجوب الخمس بالاستقرار. لان وجوب الخمس ما يجوز بالاستقرار، مشروط بصدق الربح، مشروط بتحقق الربح، لكن صدق الربح يقع الكلام في انه هل هو مشروط بالاستقرار او لا. بحيث اذا لم يستقر بالربح فلا ربح، ما في ربح ما دام هو متزلزل. يمكن ان يرجع فيه ساعد الخيار، الربح ما يصدق، الربح لا يتحقق. الطرح الثاني، البحث ينصب على ان الاستقرار هل هو شرط في صدق الربح وتحققه او لا. ولا اشكال في انه بعد فرض صدق الربح وتحققه يجب الخمس بلا اشكال، لكن الكلام في ان الاستقرار هل هو معتبرا في صدق الربح وتحققه او لا، على فرق ثاني للبحث. واضح الفرق بينهما؟ الاول الطرح الاول يعني امكان التفكيك بين صدق الربح وتحققه وبين وجوب الخمس. يصدق الربح ويتحقق ومع ذلك شنو؟ لا يجب الخمس. إذا شنو؟ إذا لم يكن مستقرا. هذا تفكيك بينهما. الثاني بالله لا يقل التفكيك، لا يسعى التفكيك بين وجوب الخمس وبين صدق الربح وتحققه. إذا تحقق الربح يجب الخمس بلا إشكال. لكن هناك كلام في أن صدق الربح وتحقق الربح هل هو مشروط باستقرار الربح أو لا، أن الربح يصدق حتى مع التزلزل وعدم الاستقرار. واضح؟ هذا طرح ثاني للمسألة. الطرح الأول للمسألة هو ظاهر عبارة المتن. عبارة المتن ظاهر الطرح الأول. شلون؟ من عبارة المتن هكذا يقول، يقول يشترط، لاحظوا، في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره، فجعلت الاستقرار شرطا علما في وجوب خمس الربح أو الفائدة. يمكن أن تفسر هذه العبارة بالطرح الأول، لكن مشكلة هذا الطرح الأول هو أنه كما قلنا يلزم منه خلاف ظاهر كلماتهم، يؤمنون بالتلازم بين صدق الربح وتحققه وبين وجوب الخمس، ما يفككون بينهما. دائما إذا صدق الربح وتحقق الربح يجب الخمس، يتواهم. يعني يفهمون من الأدلة أن وجوب الخمس موضوعه فقط شنو هو؟ صدق الربح وتحققه. هناك تلازم بينهما، بينما الطرح الأول كما قلنا يستلزم شنو؟ التفكيك بينهما. أن نصور حالة يصدق فيها الربح ويتحقق لكن الخمس لا يكون شنو؟ واجبا. واضح؟ هذا خلاف ظاهرهم، هم بانين على التلازم كما قلنا بين صدق الربح، ثم موضوع وجوب الخمس وعبارة شنو؟ الربح. إذا تحقق الربح يجب الخمس. أما أن يتحقق الربح ويصدق الربح وتصدق الفائدة ومع ذلك لا يجب الخمس، هذا خلاف ظاهر كلماتهم. هذا مشكلة في الطرح الأول. الطرح الثاني شنو مشكلته؟ الطرح الثاني مشكلته هذا، أن أحد الأقوال في المسألة كما سيأتي هو الاشتراط بنحو الشرط المتأخر. اشتراط لكن بنحو الشرط المتأخر مو المقارن. يعني شنو؟ يعني يقول أن الاستقرار شرط في وجوب الخمس في الطرح الأول، أو في صدق الربح في الطرح الثاني، شرطا للاستقرار لكن بنحو الشرط شنو؟ متأخر. يعني أن حصول الاستقرار في زمان متأخر يكشف عن صدق الربح والفائدة من حين تحققه، أو يكشف عن وجوب الخمس من البداية. فإذا حصل الاستقرار في هذه السنة وهذا، وكانت المعاملة في السنة السابقة، فيكشف عن تحقق وجود الخمس في السنة السابقة، ويكون الربح من أرباح السنة السابقة للسنة التالية. في قبال الشرط المقارن، اشتراط الاستقرار بين الشرط المقارن لا يصدق في السنة الاستقرار. هذا أحد الأقوال في المسألة كما سيأتي. هذا المعنى يمكن تصوره في الطرح الأول، ماكو مانع منه. وجوب الخمس مشروط بالاستقرار على نحو الشرط المتأخر، كل معذور ما فيه. الشرط المتأخر معقول جدا في الأحكام الشرعية لأنها مجرد اعتبارات، واضح؟ ويمكن افتراض أن هذا الاعتبار مشروط بشرط شنو؟ متأخر. لكن هذا القول تصوره في الطرح الثاني مشكل، وهذه مشكلة الطرح الثاني. في الأمور التكوينية الحقيقية الخارجية الشرط المتأخر ما معقول بها أمرها يدور بين الوجود والعدم، إن كانت عللها متحققة تتحقق، إن كانت غير متحققة وغير مستكملة الأجزاء التي لا يتحقق هذا الشيء. أما أن يتحقق لكن مشروط بشرط متأخر، بعد هذا الشرط المتأخر يؤثر في التكوين في وجوده التكويني الحقيقي في زمان المتقدم، قالوا أن هذا شيء غير معقول وغير متصور. الشرط المتأخر يعقل في الأمور الاعتبارية، واضح؟ الأمور الاعتبارية في الأحكام الشرعية وجوب الخمس اعتبار يمكن أن يكون منوط بشرط شنو متأخر. يقول لو تحقق هذا في وقت متأخر أنا أعتبر الوجود سابقا، ما بي مؤمن، ما بي مشكلة، ما يلزم تأثير المتأخر في المتقدم وأمثال كما هو الموجود في الأمور الواقعية الحقيقية، ما بي محذور. أما أمر واقع تكويني حقيقي هذا يكون مشروط بشرط متأخر، هذا غير معقول. ومسألة صدق الربح وتحقق الربح من الأمور الشنو الحقيقية التكوينية، ليس من الأمور الاعتبارية الجعلية. الربح يصدق أو لا يصدق، هذه قضية تكوينية، لا معنى لأن يقال أنه يصدق لكن بشرط مشروط بشرط ماذا متأخر. هذا الطرح الثاني مشكلته أن أحد الأقوال في المسألة اللي هو الاشتراط بنحو الشرط المتأخر لا يمكن تصوره فيه، فكل الطرحين بي مشكلة. سنتكلم بناء على كل الطرحين. أما إذا طرحنا بالمسألة بالطرح الأول أن وجوب الخمس هل هو مشروط بالإضافة إلى صدق الربح وتحققه، هل هو مشروط باستقرار الربح أو لا، مسألته إذا طرحناها بهذا الشكل الجواب هو عدم الاشتراط، وينبغي أن يكون هذا واضح، لا يشترط الاستقرار، وذلك لعدم الدليل عليه، ما بدليل على هذا الاستقرار، على هذا الاشتراط. كل الأدلة ليس فيها ما يشير إلى الاشتراط الاستقراري في وجوب ماذا؟ في وجوب الخمس. ومن الواضح أن ما عندما نطرح المسألة بهذا الطرح أين نلتمس الدليل على ماذا؟ على اشتراط الاستقرار في الأدلة الشرعية، فنراجع الأدلة الشرعية وليس في الأدلة الشرعية ما يشير إلى اشتراط الاستقرار في وجوب الخمس. أدلة وجوب الخمس قريناها كلها، شفنا بأنه الخمس يجب في الفائدة، يجب في الربح، مو في كل ما يستفيده الإنسان. ليس شيء من الأدلة يدل على اعتبار الاستقرار زائدا بهالشكل تحقق الربح وصدق الشنو وصدق الربح. يكفينا عدم وجود دليل على اشتراط الاستقرار في وجوب الخمس، وهذا الشك يكفينا، عدم الدليل يكفينا. القائل بالاشتراط في هذا الطرح عليه أن يقيم دليل على ماذا؟ على اشتراط الاستقرار بالإضافة إلى اشتراط صدق الربح وتحقق الربح. الصحيح هو عدم الاشتراط بناء على الطرح الأول. أما على الطرح الثاني، على الطرح الثاني المسألة تختلف. في الطرح الثاني ما نرجع للأدلة نستنطقها في أن الاستقرار معتبر في مفهوم الربح أو غير معتبر في مفهوم الربح، واضح؟ إلما نرجع لكي نعرف أن الاستقرار معتبر في صدق الربح وتحققه، إلما نرجع، نرجع للغة، نرجع للعرف، نرجع لوجداننا اللغوي والعرفي لنرى أن الاستقرار معتبر في صدق الربح أو غير معتبر، واضح اللي أقوله؟ وإلا ما احتمال أن الأدلة تسعفنا في هذا المجال. أدلة عادة لا تتحدث عن المفهوم الربح يصدق، أين يصدق وأين لا يصدق، هل يشترط فيه كذا أو لا يشترط فيه كذا، يتعلق الحكم على مفهوم، على عنوان، تطبيق العنوان، ما يشترط في ذلك العنوان، إنسان كن يرجع به إلى اللغة وإلى العرف. فهنا المسألة لغوية استظهارية عرفية. الربح هل يصدق مع عدم الاستقرار أو لا يصدق؟ هذه مسألة فرق. في هذه المسألة وفي هذا الطرح توجد أقوال ثلاثة. القول الأول هو الاشتراط بنحو الشرط المقارن. نحو الشرط المقارن فلا يجب الخمس في هذه الأمثلة التي ذكرناها. لماذا؟ لعدم الاستقرار. وعدم الاستقرار يعني عدم صدق الربح، لأن الاستقرار مشروط شرطا في ماذا؟ في صدق الربح بنحو الشرط المقارن. فحيث الاستقرار لا يصدق الربح، وحيث لا يصدق الربح لا يجب الخمس. واضح؟ لا بالعكس، انه يشترط الاستقرار البلي فحيث لا يصدق. هذا صحيح بلي اشتراط بنحو الشرط المقارن فحيث الاستقرار لا يجب الخمس. هذا واضح، لا يجب الخمس. فهذا القول الاول ما هو دليله؟ هذا القول الاول ما هو دليله؟ هذا القول الاول استدل عليه ببيانين، قد يشيران الى دليل، يشيران الى دليل واحد لكن ذكر تقريبا. الامر الاول استدل عليه بصحة السلف، اذ لا يعد ما حصل عليه المشتري في البيع الخياري ربحا بالفعل. ليش ربحا؟ هذا الذي حصل عليه بالبيع الخياري المتزلزل لا يصدق عليه الربح، بل يصح سلب الربح عنه. قال لم يربح. هذا أولا. وثانيا استدل عليه بانصراف الأدلة عرفان إلى الربح المستقر، أن الأدلة التي تدل على وجوب الخمس في الربح فيها منصرف علما إلى الربح المستقر، أما الربح غير المستقر أصلا لا يكون مشمول للأدلة. هذا التقريب الثاني. الثاني في الحقيقة، التقريب الثاني نرجعه إلى استظهار أن المراد من الربح والفائدة في الأجلة حيث يقع موضوع لوجود الخمس المراد به هو الربح المستقر، ينصرف يقول إلى الربح المستقر وين في الأدلة. واضح؟ الربح الواقع موضوعا في الأدلة التي تدل على وجود الخمس هذا ينصرف المن إلى الربح مستقر، فلا يشمل الربح غير المستقر. بينما الأول نرجعه علما ما نعمل إلى الأدلة، ما نعمل إلى وقوع الربح موضوعا في الحكم الشرعي، ما نعمل إلى هذا. يتحدث عن الربح كمفهوم من المفاهيم، أن هذا الربح هل يشترط فيه الاستقرار أو لا يشترط فيه الاستقرار، الربح غير المستقر هل هو ربح أو لا. وهذا هو يقول ليس ربحا. لماذا؟ لأنه يصح سلب الربح عنه مع عدم الاستقرار. ما نعبر إلى وقوع الربح موضوع شنو؟ في الأدلة الأول. بينما الثاني نعبر إلى وقوع الربح موضوع في الأدلة ويدعي بأن الأدلة التي وقع الربح موضوعا فيها تنصرف عن الربح غير المستقر، تنصرف علماً إلى خصوص الربح المستقر. بالنتيجة شنو؟ بالنتيجة أن وجوب الخمس موضوعه شنو هو؟ الربح المستقر. واضح؟ أن موضوع وجوب الخمس في الأدلة هو الربح المستقر، وأما الربح غير المستقر فهذا غير مشمول علماً للأدلة. الفرق بينهما هذا، أنه على الثاني نقدر نقول أن الربح اللي هو موضوع وجوب الخمس هو الربح المستقر، قد يكون الربح لغتين ليس هكذا، لكن عشان احنا نضرب اللغتين احنا علينا بالربح الواقع موضوعيا في الأدلة. هذا الربح الواقع موضوع في الأدلة ينصرف الى خصوص الربح شنو؟ المستقر. اذا الربح غير المستقر ليس موضوعا للأدلة، فلا يكون موضوع لوجوب الخمس. بينما الطرح الاول لا، ناظر الى اصل صدقي ماذا مفهوم الربح، وانه يعتبر في مفهوم الربح بقطع النظر عن وقوع موضوع في الأدلة أن يكون مستقران، وإلا المتزلزل ليس ربحان، ليس ربحان. هذا غاية ما يمكن أن يقال للاستدلال على القول الأول الذي هو الاشتراك نحو الشرط المقارن، ويأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.